بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال: باب إثم من فاتته العصر. وما قال في هذا الموضع كفر من فاتته العصر أو انتقاض إيمان من فاتته العصر، هنا آثم. وسيأتي، وفي الحديث الآخر الذي فيه حبط عمله يوحي بأن عمله يحبط وأنه فيه مزيد على مجرد الإثم في حق المسلم. يفيد أن القول بأن حبط عمل يومه قول فيه نظر، حبط عمله هذا فيما إذا تركه عمدا استهانة بفرضيته. وهذا الحديث عندنا في حق من فاتته كسلا، غفلة، ليس استهانة بفرضيته ولا تعمدا لتركه، فهذا يأثم ويخسر كأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله أي صار وترا ما عنده أهل ولا مال. وذاك يحبط عمله لأنه ترك شرعا، ترك شيئا من الدين عمدا واستهانة. ومعناه أنه يكفر، فإذا كفر بترك صلاة واحدة، لأنه لا يحبط إلا عمل الكافر، أما المسلم ما يحبط عمله لا القليل ولا الكثير. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكلمة تركته أي ترك شركه، ترك العمل الذي أشرك فيه لا يقبله الله، صار محبوطا. وكل هذا يؤيد أن المقصود في هذا الحديث الآتي: وتر أهله وماله خسر وهو ما يزال مسلما، كمن يكون له أهل ومال فيهلك ذلك الأهل والمال ويبقى هو بمفرده ويبقى آثما، هذا إن تركه غفلة وتكاسلا. أما إن تركه عمدا لا عن غفلة واستهانة به حبط عمله على ما تقدم ذكره من الأدلة، بدون تأويل إلى قول حبط عمل يومه، فإن هذا صرف للدليل عن ظاهره بلا موجب. وإضافة إلى ذلك أن الأدلة تدل على أن من استهان بشيء من الدين كفر، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وما وتر أهله وماله بالنصب. وتر أهله بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثاني لوتر، وأضمر في وتر مفعول لم يسمى فاعله وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى أصيب بأهله وماله. قاله الحافظ. ومعنى وتر فيها عدة أقوال: سلب وهو يتعدى إلى مفعولين، ومعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال جوهر الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. هذه معاني فيها بعد، والصحيح أنه تلف ماله أهله فبقي هو وترا، بقي وترا. وقيل معنى وتر أخذ أهله وماله فصار وترا أي فردا، هذا هو الصواب من تلك الأقوال كلها. وذكر الإمام البخاري هذا الحديث في مواقيت الصلاة يبين على أن من أخر الصلاة إلى أن خرج وقتها تكاسلا، أو أخر الصلاة غفلة، فإنه خاسر، وأنه يجب أن تصلى الصلاة في وقتها، فإن كان في الأول أول وقتها فأفضل، وإن كان في آخره مجزئ. والذي يخسر أكثر ويكون كمن وتر أهله وماله هو الذي يغفل عنها حتى يخرج وقتها، مع اعتقاد أنها واجبة وأنه يريد يصليها وأن إنما غفلة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكونه يسهى عن صلاته هذا خاسر. ولفقه الإمام البخاري أتى بعد هذا الحديث الذي يدل على خسارة من فاتته صلاة العصر بالحديث والباب الآخر، لم يبت فيه الحكم بإثم ولا بكفر، فقال: باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي، اسمه عامر وأبوه صحابي، أبو قلابة هو الجرمي، مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي، هشام هو الدستوائي، يحيى بن أبي كثير هو الشامي. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أي عجلوا، والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء، المبادرة الشيء في أول النهار. قال الحافظ رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله. وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان فلم يحبط، من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح، وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وهذا هو الصحيح. وجوابهم ما تقدم، وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك تنويها على ما عداه، وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل، فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن متسخفا مستهزئا بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهم فهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو مجاز التشبيه، كأن المعنى قد أشبه من حبط عمله، هذا القول باطل. وقيل معناه كاد أن يحبط، وهذا باطل. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك، وهذا رد للحديث إلى غير رفع له عن ظاهره، ما هو صحيح في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وبعض أقوال هذه أقوال مرجية. فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل من على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ، باطل. وقيل المراد بالحط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، وهذا مثله في البطلان. كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث، أي الآية حبطان العمل كله والحديث حبطان بعضه. وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزء حسناته، هذا في من تهاجر. يعني حبط التوقيف هو في حق المتهاجرين، أنظر هذين حتى يصطلحا فلا يتأتى على هذا الحديث، فالحديث الآية متضافران في حق من جحد واستهان ويعني لم يعرف لهذا الشرع أو لم يؤدي هذا الحكم تحقيرا، فهو الحديث الآية متضافران في معنى واحد دون تفريق. وأما بالنسبة للشرك فمحبط للأعمال على ظاهره، ولا أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، كلام فارغ هذا، كيف عمل الدنيا محبوط؟ وش الفائدة إذا حبط عمل الدنيا؟ أي ما يحصل بركة في عمله ذلك فيصير ما يحصل على رزق، ما هو المقصود هنا به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع، لا يتمتع بعمله ذلك، يعني يكون إذا عمل في وقت الصلاة عمله إذا ترك صلاة العصر يكون عمله ذلك ما فيه بركة فما يتمتع به، ولا شأن لي ما يتعلق بصلاته أو دينه، عبارة أنه ما يتمتع به فقط، ما أبعد هذا القول. طيب قل في حق من يأكل تركها عمدا وهو يأكل، يقول لا يتغذى بهذا الطعام لا يستفيد به ولا على صلاة وليس عليه إثم من ترك صلاته، يا سبحان الله. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، بل هذا ما هو صحيح. أقربها ما رادف الآية في أن الإحباط إذا صدر عن طريق استهانة بهذا الفرض كفر، وإذا كان تركها لغير استهانة فهو في حق من غفل عنها على ما تقدم بيانه في الحديث الماضي، هذا هو الصواب في هذه المسألة جمعا بين الحديثين. تفضلوا وفقكم الله.